الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع. وأما معرفة المذهب قديم أم جديد فبالرواه، هنالك رواه مصريون، الربيع والبويطي والمزني رحمهم الله، الثلاثة هؤلاء أشهر الرواه عن مالك في مصر. وهنالك رواه عنه في العراق وفي مكة كالإمام أحمد والكرابيسي وكأبي ثور، والإمام الشافعي رحمه الله يعتمد أيضا على الكتاب والسنة وعلى القياس، ويعتمد كذلك على أقوال الأصحاب رضي الله عنهم، وينفي الاستحسان، وليس هو الذي يراد في الحنفية، وله العبارة المشهورة: من استحسن فقد شرع. وأما المصنفات الفقهية فالأم، هذا الكتاب ينسب لمن؟ للشافعي. وعند التدقيق نجد أن الأم أو ما قارنه ليس كتابا واحدا، أربعة كتب. الأم من كتابة الإمام الشافعي رحمه الله عن طريق الرواه، وله إملاءات كتبها المزني، والمزني له كتاب اسمه المختصر عرضه على الشافعي، وكذلك البويطي له كتاب مختصر من أقوال الشافعي عرضه على الشافعي، وهذه عادة تطبع مع كتاب الأم وتميز. وهذه أصول المذهب، حتى الكتب المعتمدة فيما بعد تنقل عن كتب إلى أن تأتي إلى هذه الأصول. ومن الكتب المعتمدة منهاج الطالبين للنووي رحمه الله، وهذا الكتاب أنا أعده أهم كتاب في المعتمد من المذهب. لماذا؟ لأن هذا الكتاب مع شروحه هو المعتمد عند المتأخرين. وكتاب منهاج الطالبين للنووي مختصر للمحرر للإمام الرافعي، والكتاب الرافعي اعتمده المتوسطون بدلا عن كتاب المزني، كان كتاب مختصر المزني المعتمد في عصره، وكانت العروس تشترط، أو أهل العروس في جهازها العروس البكر، أن يكون مع الجهاز كتاب مختصر المزني. فماذا تشترطون أنتم في هذه الأيام؟ ثم أصبح هذا الكتاب وهو كتاب الرافعي معتمدا ومتداولا بدلا عن المختصر، ثم أصبح كتاب منهج الطالبين للإمام النووي رحمه الله. وأهم الشروح عليه مغني المحتاج للشربيني المتوفى سنة 77 و900، وكتاب نهاية المحتاج الرملي، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي. هذه الكتب الثلاثة الشروح تكاد تكون هي المعتمدة في نقل مذهب الشافعية. وأما السادة الحنابلة رحمهم الله ورحم الجميع أيضا، فإذا قيل فلان من العلماء رحمه الله ويترحم أيضا على غيره، أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة في زمانه، زاهد ورع تقي عالم عابد محدث، بل إمام في الحديث، بل نقل أنه رحمه الله كان يحفظ 1000 حديث أو يستحضرها. والإمام أحمد رحمه الله اعتمد بالكتاب والسنة على الكتاب والسنة كغيره من أئمة المسلمين، وكان حريصا أكثر من غيره على نقل فتاوى الصحابة وأخذها. ومن العبارات المشهورة أيضا أنه كان يقدم الحديث الضعيف على القياس، ولا شك أن هذه العبارة مجملة مغمغمة. ما هو الحديث الضعيف؟ يأتي شخص يأتي يستدل بحديث ضعيف أو ضعيف جدا ويقول كان الإمام أحمد يقدمه على القياس. نقول لا، حرر العبارة. المنقول عنه رحمه الله لفظ الحديث الضعيف كان أحيانا يطلق على الحسن أو ما هو قريب من الحسن، فالإمام أحمد لا يستدل بالحديث الضعيف المتفق على ضعفه أو شديد الضعف، بل العلماء المحققون يقولون لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام اتفاقا بين الأئمة. وهل كتب الإمام كتابا فقهيا؟ لا، لم يكتب، بل كان ينهى أن تكتب آراءه رحمه الله، ويقول اكتبوا حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجعل الله تعالى له بركة فيما ألفه من الحديث، وجعل له أيضا بركة فيما نقل عنه من الفتوى والرأي رحمه الله. وهو كان ينهى عن الكتابة، كتابة آرائه، فلم يدون في وقته كتاب، وإنما كان له طلبة وتلاميذ جهابذة، منهم ابناه عبد الله وصالح، ومنهم أيضا تلامذته الأثرم والمروزي وابن هاني، وجاء من بعد هؤلاء أبو بكر غلام الخليل، وجمع المسائل المنقولة عنه رحمه الله. فكتابه كتاب أبو بكر لعله أشهر أو أوثق وأقرب كتاب فقهي في المذهب، ومن بعده يأخذون عنه، لأنه أول من جمع الروايات والمسائل عن أحمد رحمه الله. ثم ألف كتاب الخرقي المختصر، مختصر الخرقي، المتوفى عام 34 و300، ولم يشتهر ويختم في المذهب مثل هذا الكتاب. قيل أن له 300 شرح هذا الكتاب فقط، وقد ألفه وقت فتنة القرامطة، حتى أنه ذكر في آداب الحج أمرا إذا قرأه الإنسان دمعت عيناه، وقال لله الأمر من قبل ومن بعد، فيقول ويقبل الحجر، الحجر الأسود، إذا كان ثم أي هنالك، فقد كان عند أولئك الأفاتين المجرمين المنتهكين لحرمات الله. ثم أعيد، وأشهر كتاب في شروحه كتاب المغني، شيخ المذهب موفق الدين محمد بن قدامة الدمشقي رحمه المقدسي رحمه الله تعالى، المتوفى 20 و200، وهو أعظم شرح للخرقي، بل أعظم شرح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فلهذا حري أن يسمى شيخ المذهب، فيجعل كلام الخرقي ترجمة للمسألة، ثم ينطلق في شرحها وبيانها وبيان أقوال العلماء وآراء العلماء ومذاهبهم ومناقشتها والرد وتحرير الأقوال وتحرير الأدلة والتخريج والعزو ثم التفريع عليها. فكان هذا الكتاب بحق مفخرة للحنابلة ولأهل الشام، بل من كتب المسلمين العظام التي اعتد بها العلماء في المذاهب الأخرى، ونقل عنهم كلام المشهور أنه لا تطيب الفتوى إلا باقتناء كتاب المغني. وابن قدامة رحمه الله على ما أوتي من هذا الكتاب العظيم كانت له كتب أيضا في المذهب، ويشهر منها 3 كتب: كتاب مختصر وكتاب متوسط، فله كتاب المقنع، وله كتاب العمدة، وله كتاب الكافي. فالعمدة يجعل الدليل أصلا للمسألة ويفرع عليه، وكتاب المقنع يأتي فيه على قول واحد في المذهب، والكافي يأتي فيه على أكثر من قول في المذهب. فإذا الكتاب المختصر المقنع والعمدة والمتوسط الكافي والمطول المغني، والعمدة شرحه من من العلماء المحققين؟ ابن تيمية رحمه الله، ووصل فيه إلى كتاب الحج. ومن الكتب المعتمدة أو المشتهرة في المذهب التي خدمت المذهب والروايات كتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله، جمع الروايات كلها ورجح بينها. ومن المتون المعتمدة زاد المستقنع لمن؟ يا طلاب الشريعة، الحجاوي رحمه الله المتوفى سنة 68 و900، وهو مختصر لكتاب المقنع لابن قدامة. كتاب المقنع مهم في المذهب، فجاء هذا الكتاب واختصره وحذف منه مسائل نادرة وأضاف إليها مسائل أخرى، واعتمده المتأخرون إلى يومنا هذا، وهو غزير ومسبوق في عبارته، وجمع المسائل الكثيرة في عبارات مختصرة، ولهذا اعتمده العلماء وأكثروا عليه من الحواشي والشروح والتحشية. إلى الآن العلماء بارك الله فيهم يعتنون بهذا الكتاب ويشرحونه ويحشون عليه. ومن أشهر شروحه المتأخرة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. ومن أشهر الشروح المكتوبة عند العلماء الروض المربع، وهو شرح محرر في المذهب، يعتني بذكر الدليل والتعليل، واشتهر شهرة واسعة فائقة، وعليه حواشي أشهرها وأبرفها فيما نعلم، يعني أكثرها تداولا، حاشية ابن قاسم رحمه الله، وأظنه قد توسع في العبادات فيها أكثر من المعاملات، وأكثر فيها من النقل عن المحققين من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله. ومن المتون المشتهرة في المذهب وهو يوازي الزاد كتاب ماذا؟ دليل الطالب لمرعي الكرمي رحمه الله، ويمتاز عن الزاد بأنه سهل العبارة. فإذا جئت إلى طالب مبتدئ تقدم له الزاد ولا دليل الطالب؟ أعطه دليل الطالب، أسهل في العبارة. ولهذا عندنا في التدريس الجامعي إذا كان الطالب غير متخصص في الفقه يعطى له هداية الراغب شرح دليل الطالب، وإذا كان الطلاب متخصصين في الفقه يعطون الروض شرح الزاد. فعبارات الزاد أكثر دقة وتعقيدا من عبارات دليل الطالب، عبارات الطالب أكثر وضوحا وتيسيرا. وقال العلماء دليل الطالب اختصره من منتهى الإرادات، وله شروح من أشهرها منار السبيل لمن؟ لابن ضويان، وهو متوفى عام 53 و300، حشد فيه أدلة كثيرة، ولهذا اختاره من علمائنا المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله أن يكون كتابا في مذهب أحمد يخرج أحاديثه، فخدم بذلك مذهب أحمد رحمه الله خدمة جليلة رحمه الله. ومن الكتب المشتهرة أخطر المختصرات، وكتاب الإقناع للحجاوي رحمه الله، وهو يعتبر ثاني الكتب المعتمدة من جهة نقل المذهب، وهو خالي من الدليل والتعليل. وقال كثير من العلماء ما اتفق عليه صاحب الإقناع ومنتهى الإرادات فهو المذهب. والإقناع له شرح. ما هو الإقناع لحجاوي رحمه الله؟ له شرح. ما هو؟ كشاف القناع. وكشاف القناع معتمد في القضاء إلى هذا الوقت في بلادنا، وهنالك منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح مع التنقيح والزيادات للفتوح ابن النجار المتوفى سنة 72 و900، وهو أيضا عمدة في نقل المذهب. كشاف القناع معتمد في الشام وفي الحجاز وفي نجد أكثر ما يكون، ومنتهى الإرادات معتمد في مصر بالنسبة للحنابلة. ومن الكتب المشتهرة في المذهب الفروع، ويسمى مقنصة المذهب. لماذا؟ لإكثاره من الأقوال والروايات، فتجد في الصفحة الواحدة عشرات المسائل، الصفحة الواحدة عشرات المسائل، وفيه رموز. هذا الكتاب فيه رموز، خاء وحاء وميم، فيقصد بذلك اختصارا أن هذه المسألة خالف فيها مالك أو شين الشافعي أو محل إجماع عين، أي مجمع عليها. هذه المذاهب الأربعة، أشهر كتب المذاهب الأربعة والمعتمدة، ولا شك أن هذه المذاهب كان لها من الأثر الكبير في نشأة العلم وفي تقويته وفي تثبيت الشريعة، وهو عمل بشري، منه ما يوافق الصواب ومنه ما يوافق منه ما يكون خطأ، ولكن الله تعالى قد كتب على هذه الأمة الرحمة، ولا سيما للمجتهد من أهل العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم ويدخل في ذلك العالم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فلا تثريب ولا عيب على العلماء أهل الفقه وأهل الاجتهاد أن يجتهدون ويختلفون في المسائل، مسائل الفروع ومسائل الخلاف، فهم مأجورون على ذلك. وإنما العيب على من يأتي من بعد العلماء فلا يحسن الظن بالمسلمين ويطعن فيهم، أو العكس من ذلك، أن يبالغ في التمسك باجتهادهم مقابل ترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يذكر هنالك مرحلة اسمها مرحلة الجمود بعد نشأة هذه المذاهب. ما هي مرحلة الجمود؟ ما معنى الجمود أو الركود؟ التوقف عن الاجتهاد، وأيضا التعصب للآراء. نذكر بعض الملامح في هذه المرحلة. أن يتعصب للآراء، وأن يتعصب للأئمة، وأن يتوقف عن الاجتهاد أو سبيل الاجتهاد. فمن التعصب للأئمة مثلا، وهو من الأمور المذمومة، أن يقال فلان الإمام، على سبيل المثال يأتي الحنفي ويقول أبو حنيفة رحمه الله هو أعلم الأئمة، وما قاله من الآراء هو خلاصة الفقه وهو خلاصة الجمع بين الدليل العقلي والشرعي، وخلاصة وخلاصة، وكل قول خالفه فهو مؤول وقد عرفه الإمام ورده أو منسوخ، هذا صواب أم خطأ؟ هذا ليس صوابا. أو يقول مثل ذلك المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، فهذا مما اشتهر في مرحلة الركود الفقهي. أيضا من مظاهر الركود الانكباب على المختصرات في مقابل أو كما يقال على حساب الرجوع إلى الدليل الشرعي وهو الكتاب والسنة. وأيضا من مظاهر الركود التوسع في الفرضيات توسعا غير محمود، بل ذكر في بعض الفروع أمور يستحيا من ذكرها أو حتى من قراءتها، هذا أيضا من مظاهر الركود والجمود. ومن مظاهر الركود أيضا والجمود الانتقاد على المجتهد أنه لا يخرج على قول الإمام أو على قول فلان وفلان من الناس ولو كان له دليلا شرعيا، هذا أيضا من مظاهر الركود والجمود. ومن مظاهر الركود أيضا التنافر بين المذاهب في المسائل الاجتهادية، هذا الإمام يقول أن لحم الإبل ينقض والآخر يقول لا ينقض، وهذا يقول يقرأ الفاتحة خلف الإمام، ثم هذا يقول لا يقرأها وقراءة الإمام له قراءة، وهذه مسألة اجتهادية، ولو شاء الله لأنزل أمرا قاطعا لا يختلفون فيه، ولكن لحكمة عظيمة وفتح لباب الاجتهاد والأجر والثواب، فهذا من باب فتح لباب الاجتهاد ومعرفة الحق، فيأتي المتأخرون ويتعصبون لهذا القول ويذمون صاحب القول الآخر، بل ربما وصل التعصب إلى أن يقول إن صاحب هذا المذهب لا يصلي خلف صاحب هذا المذهب، ثم تطور وقال لا يتزوج الشافعي من الحنفية أو العكس. وهذا تعصب مذموم، بل من أشد الأمور ذما التي ذم الله تعالى بها اليهود والنصارى وذمهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مظاهر الركود أيضا الطعن في بعض الأئمة والقدح فيهم ومدح بعض الأئمة، وهذا أيضا من مظاهر الركود. ومن مظاهر الركود أيضا أن كثيرا من كتب الفقه المتأخرة تكون خالية من الدليل، وأحيانا أيضا تذكر دليلا ضعيفا وربما باطلا، وربما تقرأ في كتب كبيرة من كتب الحنفية والمالكية فتجد أحاديث لا أصل لها في الفقه، وكتب الحنابلة أيضا أحاديث ضعيفة، والشافعية وإن كان علماء الشافعي أقرب إلى الحديث، وأما من الأئمة فالإمام أحمد رحمه الله أكثر حديثا، وأما من علماء المذهب فلعلهم الشافعية، ومن الأئمة الإمام أحمد رحمه الله وكتابه المسند، وعموما كتب المذاهب لا تخلو ولا يطمئن بنقلها فقط، يعني لا تبرأ الذمة أن يأتي المفتي ويقول قال في الروضة المربع كذا وكذا، ذكر الحديث في الروضة المربع أو ذكره في كتاب كذا، لا، هنالك كتب للتخريج يرجع إليها. فمن مظاهر الركود أن لا يعتنى بذكر الحديث أو يخرج من غير مظانه، وطعن المذاهب بعضها في بعض. نأتي إلى المقدمة الرابعة وهي العلوم المتصلة بعلم الفقه، ونختصر الكلام فيها، وتجدون ذلك مفصلا في كتب التعريف. فهنالك علوم متصلة بعلم الفقه، وأهم هذه العلوم ما هو؟ أقرب العلوم لعلم الفقه علم أصول الفقه، وهو علم واسع. وهنالك علوم أقل في السعة، الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية والقواعد الأصولية. وهنالك أيضا علم أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، والإخوة الذين يدرسون الدراسة الجامعية يعرفون هذا، وهو مقرر عندهم. أحاديث الأحكام، الحديث المتعلق بالأحكام وشروحها، ومن أشهر مؤلفات فيها المتأخرة كتاب بلوغ المرام، وله سبل السلام وغيره. وهنالك أحاديث تخريج كتب الفقه أو تخريج أحاديث الأحكام، وآيات الأحكام أي التفسير المعتني بآيات الأحكام، ومن أشهر التفاسير القرطبي، وهو من أشهر التفاسير المتأخرة وأوسعها. علم الفقه في العصر الحديث، وأكثر من كتب من أهل العلم أن هذا العصر يؤرخ له بمنتصف القرن الرابع عشر. متى يبدأ القرن الرابع عشر؟ بداية القرن الرابع عشر 1400 ولا 1300؟ 1300 ولا 1400؟ ألف وثلاثمائة. ومنتصف القرن الرابع عشر 1350 تقريبا. وهذا العصر حصلت فيه أحداث كبيرة من جهة معرفة الفقه والعمل به وتطبيقه، ومنه أمور مؤسفة على مستوى حال المسلمين جميعا، أن تغيب الشريعة في كثير من البلاد، وأن يستبدل بها قوانين الوضعية. وكانت الفاتحة في ذلك سيئة في تركيا 1840 للميلاد، وتم إلغاؤها في 1924 في الميلاد، ثم في الهند، ثم في مصر. فكثير من البلاد الإسلامية اقتصر تحكيم الشرع ومسائل الفقه فيها على جانب الذي يسمى الأحوال الشخصية، الميراث والنكاح والطلاق ونحوه. ولا شك أن هذا من أعظم الضرر الذي حل بالمسلمين، والذي كان سببا أكبر في ماذا؟ في التفرق وفي الضعف وفي تسلط غير المسلمين عليهم. ونسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى العمل بالكتاب والسنة جميعا. أيضا من المسالك الجديدة في المناهج الفقهية التي حدثت في العصر الحديث، وهو جانب إيجابي، ما يسمى الثورة الطباعية، الثورة الصناعية، ومنها الثورة الطباعية، فطبعت الكتب، ولما طبعت سهل نقلها وتداولها بخلاف كتابتها قديما. وقد كان ذلك في مصر، وكان آنذاك محمد علي باشا قد تبنى مذهب الحنفية، فبدأوا بكتب الأحناف وطبع في مطابع بولاق بمصر وكذلك في الهند ثم الشام، ثم اشتهرت الطباعة. وفي العصور المتأخرة القريبة كان قصد السبق هذه البلاد والحمد لله في طباعة ونشر كتب العلماء على وجه العموم من حديث وفقه وتفسير وكتب المذاهب، وعلى وجه الخصوص ما فيه نشر لكتب الدليل الشرعي الأقرب للدليل ومذهب المتقدمين من السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا كان فيه إبراز لمذهب الإمام أحمد رحمه الله في الفقه. أيضا من مظاهر التجديد الإيجابية في العصر الحديث فيما يتعلق بالدراسات الفقهية، توسعت الدراسات الفقهية في إبراز فقه المذاهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره من خلال الدراسات الجامعية، فخصصت المستويات العليا التي تسمى الماجستير والدكتوراه للتأليف في الموضوعات الفقهية في أقسام الفقه أو لتحقيق كتب الفقهاء المتقدمين، فحصل بذلك إخراج كثير من الكتب وخدمة كثير من الكتب. بل الآن لو أراد شخص أن يأتي إلى كتاب في مذهب من المذاهب الفقهية لم يحقق، ربما أخذ كثيرا من الجهد والوقت، فهذا شيء طيب مبارك، نسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليه خيرا. ومن المظاهر الإيجابية اشتهار الاجتهاد الجماعي في هذا العصر في لجان الإفتاء، لجنة الإفتاء، اللجنة الدائمة على سبيل المثال عندنا هنا، وهي من أهم اللجان وأكثرها ثقة، وهنالك مجامع فقهية، وهذا أيضا من باب الاجتهاد الجماعي. مجمع البحوث الإسلامية بمصر عام 61 و900 ميلادي، والمجلس العلمي بالهند، هذه من المجامع المتقدمة في التاريخ، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة عام 81 و900 و1000. بل هنالك لجان وهو من الاجتهاد الجماعي في البنوك التي تعتني بأن تكون معاملتها شرعية وموافقة للشرع، فهذا الباب وهو باب الاجتهاد الجماعي لم يكن مشتهرا قبل العصر الحديث فيما أعلم، وإنما وإن كان موجودا قد يكون نادرا، لكن في العصر الحديث اشتهر، وهذا لا شك أنه من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. من مظاهر الفقه أيضا أو معالم الفقه ومزايا في العصر الحديث كثرة المسائل المستجدة، ولا سيما فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات، المعاملات ولا سيما فيما يتعلق بالمعاملات المالية. بل اضطر أهل العلم أو طائفة من أهل العلم أن يقولوا المعاملات هذا أصبح علم مستقل عن علم الفقه، ويسمى الاقتصاد الإسلامي مثلا أو علم المعاملات المالية لكثرة المسائل المستجدة فيه، لكثرة المسائل المستجدة فيه. وأيضا من المظاهر الجديدة وهو أمر يعني مختلف في توصيفه، هل يعد محمودا أو مذموما، ما يسمى التقنين، تقنين المسائل الفقهية وجعلها في مواد من حيث الصياغة
كالقوانين الوضعية.
قوانين الوضعية ليس عندهم أدلة شرعية، عندهم اجتهادات بشرية مناقضة للشرع، ويصوغونها في مواد. فطائفة من أهل العلم قالوا تسهيلا حتى لا يفتح الباب للحكم بغير الشرع، وحتى لا يقول الذين رغبتهم في الشرع قليلة ما في أحكام جاهزة ناخذ من القوانين الوضعية، نقول نحن نجهز أحكام شرعية في هذه الصياغة ويحكم بها. وطائفة من العلماء رأيهم في التقنين للمسائل أنه ذريعة لتغيير الشريعة، ومن جهة أخرى أن الأصل أن القاضي مجتهد ولا يلزم بحكم وليس موظفا، طالب علم يجتهد في الحكم ويرجع إلى الحكم. والأمر الأول وهو الأهم كما قلنا أنه ذريعة لإسقاط الحكم بالشريعة وتقليل هيبتها. فالتقنين من المسائل الجديدة التي وجدت في هذا العصر، وتعلمون أنه قد كتب فيه في المذهب الحنفي مجلة وهي الأشهر، وكتب أيضا فيه في المذهب الحنبلي. ومن المسالك المستجدة أيضا في العصر الحديث فيما يتعلق بالفقه ودراسة الفقه المقارنة بين الشريعة وبين الأحكام الوضعية، وهذا يوجد في غير هذه البلاد والحمد لله أكثر، وفي الجامعات الأخرى يكتب كثيرا المقارنة بين كذا وكذا، دراسة فقهية مقارنة ليست بين المذاهب ولكن بين الشريعة والقانون. فهذا مسلك جديد في الفقه. ومن المسالك أيضا وجود مصطلحات جديدة في الفقه، وهذه المصطلحات أتت من القوانين، حتى كلمة الأحوال الشخصية أيضا هذا غير معهود، ويسمون ما ينظم أحوال الأسرة الأحوال الشخصية، ويسمون المعاملات المالية ونحوها القانون التجاري، ويسمون ما ينظم القضاء قانون المرافعات، وما ينظم علاقة الحاكم بالمحكومين يسمونه قانون الدستوري. فهذه التسميات محدثة في العصر الحديث ودخلت مع القوانين أيضا. من المسالك الإيجابية في العصر الحديث لا سيما إذا قارناه بالعصور المتأخرة ظهور نهضة أو بروز اهتمام كبير بمعرفة السنة على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وتحقيق الأحاديث صحة وضعفا، والعمل بالحديث. فالآن أصبح العالم ومن سنين يأتي يتكلم أو يكتب كتابا ويولي الحديث، فيجد من يعترض عليه يقول له هذا الحديث ضعيف أو موضوع أو ضعيف جدا. فهذا جعل الناس أو جعل المحيط العلمي يتحرون في هذا، وهذا هو المنهج العلمي الصحيح. لكن قديما كانت البلاد مغلقة، هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الحنفية، فأصحاب الكتب تتزاول بما فيها من الأحاديث الضعيفة وغير الضعيفة. فهذا من الجوانب الجيدة في هذا العصر. ومن الجوانب الجيدة والسيئة في نفس الوقت، أو له وجه جيد وسيء، فتح الاجتهاد. ففتح الاجتهاد في مجاله هذا محمود، وفتحه في غير مجاله هذا غير محمود. وقد ذكرنا في ما يسمى عصر الجمود نودي بقفل باب الاجتهاد، والواجب فتحه ولا كسره؟ فتح. لكن الجاهل يكسر ولا يفتحه؟ الذي معه المفتاح يفتح، وهو العالم طالب العلم، ولكن أتى العالم التقي. فالذي حصل أنه وجد من غير العلماء أو من العلماء غير الأتقياء فكسروا الباب، وأقصد أنهم كسروا الباب إما أنهم تكلموا بغير علم حتى لو أصاب في المسألة، فإذا تكلم بعلم في غير علم فإنه يأثم مما يصنعه صغار طلبة العلم، يتكلم في المسائل بغير علم ولو أنه أصاب فإنه يأثم، أو كان عالما غير تقي ويخالف الإجماع لإرضاء الناس أو لتحقيق مصالح شخصية له أو لغيره، وهذا من كسر باب الاجتهاد وليس من فتحه. فاشتهر الإفتاء في إباحة المحرمات، ومنها ما هو مجمع عليه من مسائل الربا على سبيل المثال والميسر وغيره استرضاء لغير الله، فهذا من المظاهر التي كانت موجودة قديما وأيضا اشتهرت في هذا العصر. وخلاصة القول أن هذا العصر وهو العصر الحديث ابتداء من منتصف القرن الرابع عشر تجدد فيه مسائل فقهية من حيث الموضوعات ومن حيث مناهج الفقه وطريقة الدراسة ومن حيث التطبيق والتحكيم أيضا، ومنها ما هو سيء بل ما هو أساس في إضعاف المسلمين وإضعاف شريعتهم، وأعني بذلك تحكيم غير الشرع، ومنه ما هو جيد بانتشار العلم ووسائله. نأتي إلى المقدمة الأخيرة وعنوانها منهجية دراسة علم الفقه. والمقصود من ذلك التنبيه إلى أهم المسالك والمعالم التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يلاحظها في دراسته للعلم، وهذه تسمى مسائل منهجية في طلب العلم. ولو أراد أهل العلم أن يتكلموا فيها لكتبوا في ذلك مجلدات كثيرة، ولكن نحن نختصر بذكر أهم هذه المسائل ونقدم النية لأن الله تعالى قدمها. ولو قال قائل إن النية أمر شخصي نقول لا، هو أمر شخصي ولكن له أثر كبير في توجيه منهج طالب العلم، في توجيه منهج طالب العلم. ولأن العلم عبادة كان من المنهج الصحيح أيضا أن يتحرى في النية فتكون خالصة. وهنالك كتب قد كتب الله لها القبول، وعلماء قد جعل الله لهم البركة في علمهم، وأرجع ذلك أهل الفن وأهل الخبرة والتجربة إلى أمور من أهمها إصلاح النية. إصلاح النية نجد كتب لها شهرة وأثر وتداول، ويرجى أن يكون ذلك علامة على قبولها وعلى صلاح نيتها، وهي كثيرة وقديمة ومتداولة، وأهمها في نظري كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، كم له من الشهرة ومن النفع، وكل ما استجد علم ووسيلة في العلم نجد أن هذا الكتاب له أثر، وكتاب الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد رحمه الله وكتب الحديث المتقدمة، بل أحيانا كتاب ما هو ليس كتابا مسندا يأتي صاحبه ويجمعه من بقية الكتب، وربما لم يجتهد فيه اجتهادا جهدا بشريا كبير. كتاب رياض الصالحين إمامه عالم، ما أظن صاحبه قد شق عليه في جمعه، ولكن كتب الله تعالى له من البركة والشهرة أمرا عجيبا. وهذا لا يقتصر على المتقدمين، في كتب المتأخرين نجد كتب لها بركة وشهرة، يفتح الإنسان نيته في العلم. ومن المناهج المهمة التي ينبغي التنبيه لها قضية الصبر في طلب العلم، لأن كثيرا من الإخوة وفقهم الله يجلس في العلم سنين ولم يحصل، والخلل المنهجي في هذا أنه لا يصبر على عمل معين، يأتي فيدرس النحو ربع الكتاب ثم ينتقل ويدرس العقيدة ثلاثة نصف، ثم ينتقل ويدرس الفقه ثلث، ثم يرجع للنحو قد نسي الأول، ثم يرجع فهذا المنهج الذي يخالف الصبر، أو أنه يسمع فقط، يسمع هنا ويسمع هنا ويسمع ولا يحفظ، ما يصبر على الحفظ، ولا يصبر على كتاب معين، ولا يصبر على انتظام في درس، هذا لا شك أنه من أهم الأسباب في عدم النجاح في كل الأمور. ومن ذلك العلم، العلم مبني على الصبر والاستمرار والتحمل. واقرأوا سيرة أهل العلم تجدون ذلك ظاهرا واضحا جليا. وبالصبر ينال الإنسان الإمامة في الدين وفي العلم. ومن الأمور المنهجية أيضا التي تنبه إليها التدرج في طلب العلم، والتدرج في طلب العلم إما أن يكون في العلوم كلها أو يكون في المذهب الواحد، ونحن ذكرنا على سبيل المثال في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن ابن قدامة المقدسي رحمه الله ألف ثلاثة كتب بالتدرج: المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. المسألة الرابعة معرفة الخلاف السائق، أو التمييز بين الخلاف السائق وغير السائق، وأرى أن هذه المسألة مهمة للغاية، وأن الجهل بها سبب في ضياع وضلال كثير من المنتسبين للعلم والخير والدعوة، أنهم لا يفرقون بين الخلاف السائق وغير السائق، وتجدهم يتخبطون يمنة ويسرة، ويتفرقون ويتهاجرون، ويعتقدون ما لم يأمرهم الله به. الخلاف السائق المقصود أن يعرف ويفرق، وبناء على هذا المعرفة والتفريق يحصل التمييز والفهم. فإذا كانت المسألة من الخلاف السائق، سواء مسألة في الفقه أو في الدعوة أو في العقيدة فهو أقل، فإن هذا المخالف لا يهجر ولا يعتبر صاحب منكر. وإذا كانت المسألة من الخلاف غير السائق فإن المخالف فيها لا يعامل بالمخالف في المسألة التي فيها الخلاف السائق، بل هو محل للإنكار وطريق الإنكار بحسب المصلحة. والناس في هذا الباب وسط وماذا؟ وسط وطرفان. وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأما أهل الإفراط فالذين يجعلون المسائل الشرعية كلها لا يجوز فيها الخلاف، وأن المخالف فيها قد خالف السنة والنص والكتاب، وأنه وتعلمون أن العلماء لم يكونوا كذلك، بل كان من أهل العلم ابن حزم رحمه الله من يسلك هذا المسلك، فأنكر عليه العلماء. فابن حزم مسلكه في ذلك في كثير من المسائل، وأن المخالف فيها لرأيه مخالف للكتاب والسنة، وأن يندد به، وأن وأن وأن، هذا مسلك مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول. فهذا باب الإفراط، التشدد والغلو، وأن كل من خالف رأيا وفهما في الدين، وإن كان الرأي الآخر له دليل وله فهم معتبر، فصاحبه صاحب منكر وبدعة، هذا لا شك أنه من الغلو المذموم. ولو كان أولئك القوم، هؤلاء الغلاة، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكان أمرا عجيبا. فرسولنا عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه يوما: لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فصلى بعضهم في الطريق وصلى بعضهم في بني قريظة. ولو كان أولئك الغلاة في هذا الباب لماذا صنعوا؟ لو كان هذا الغالي من الذين صلوا في الطريق لقال للذين أخروا الصلاة: قد كفرتم بمعصية الرسول، وقد كفرتم بتأخير الصلاة، وقد. فهذا من الإفراط، وفي مقابله التفريط. والتفريط في ذلك كما قلنا أن يجعل الخلاف غير السائغ أمرا مقبولا، بحجة أن من أهل العلم من قال به، أو أنه مذهب الأحناف أو الشافعية أو الحنابلة أو غيرهم من أصحاب علماء الكلام، أو بحجة أن صاحبه إنسان خير وفاضل أو بحجة أن صاحبه أراد الخير، فهذا من التفريط الذي لا يقبل. والمنهج العلمي كثير باتباع الشرع، ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو التطبيق الصحيح لهذا المنهج، فما كان فيه نص واضح ما كان من المسائل فيه نص واضح بين أو فيه إجماع فهذا لا يعد من الخلاف السائغ، وما لم يكن كذلك فإنه يعد من الخلاف السائغ الذي عليه عمل المسلمين، وعلى رأسهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن هذا الخط المستقيم الذي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حق فيه قول الله تعالى: بقدر خروجه وأن هذا صراطي مستقيما. وخرج أيضا عن اتفاق المسلمين ويعني بهم الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهذه المسألة من مسائل المنهج الشرعي في دراسة علم الفقه، ونحن نجد في علم الفقه كثيرا من هذه المسائل. نجد مسألة فيها خلاف سائغ، اجتهاد أن يقرأ المأموم خلف الإمام أو أن قراءة الإمام له قراءة. ولو اجتمع أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب بن باز رحمهم الله جميعا على سبيل الفرضية في هذا المكان أو غيره فبحثوا هذه المسألة، هل ترونهم يخرجون بقول واحد؟ الجواب لا. ولو اجتمع من هم أتقى منهم من التابعين أو من الصحابة رضي الله عنهم لاختلفوا، وهذه مسائل في الفرائض اختلف فيها زيد وابن عباس وهم أتقى ورع وأكثر ورعا ودينا وفقها وإيمانا ومحبة، واختلفوا فيها، فسد هذا الباب من التشدد المذموم في الشرع. ومن الأقوال الذي فيها إفراط وهي متداولة أيضا في كتب الفقهاء قولهم أن مسائل الخلاف ليس فيها إنكار، فهذا الإطلاق ليس صحيحا، وإنما يراد بها المسائل التي فيها خلاف سائغ ليس فيها إنكار وإنما فيها تناسخ وبيان. المسألة الخامسة التقديم والتأخير. بين العلوم وبين العلم، وهذه من مسائل المنهج والمنهجية في طلب العلم التي ينبغي لطالب العلم، العلم كثير فهل يطلبه جملة واحدة؟ لا يستطيع، ولكن يقدم الأهم، والأهم في ذلك علم التوحيد علما اعتقادا وعملا. التوحيد توحيد العبادة اعتقادا وعملا، اعتقادا ماذا؟ أن يعرف الله تعالى بصفاته وأسمائه وما يجب له سبحانه وتعالى، وعملا ماذا؟ فرائض الصلاة والصوم الحج والزكاة، ثم بعد ذلك حقوق الآدميين، إن كانت له زوجة أو كانت له كان له ولد والدين وغيرهم فيعرف ذلك، وعلم الفقه والعقيدة مقدم أم علم أصول الفقه والنحو؟ ولماذا؟ لماذا؟ لأنه غاية وهذا وسيلة، وهذا وسيلة، وهذا وسيلة. نعم، فيعرف طالب العلم التقديم والتأخير أو ما يستحق التقديم وما يستحق التأخير. أيضا من مسائل المنهج ما يتعلق بالتقليد أو بالاجتهاد والتقليد، وأن الناس في ذلك وسطان وطرف، فمن أراد أن يحمل الناس كلهم على الاجتهاد فهذا إفراط، ومن ذم التقليد بإطلاق فهذا أيضا إفراط، ومن أوجب التقليد كذلك على كل الناس هذا تفريط، ومن قال لا يخرج عن المذاهب الأربعة أيضا هذا تقليد، ومن قال لا يخرج عن العالم فلان هذا تقليد، يأتي شخص يقول لك أنت خالفت العالم الفلاني ويكرر عليك ذلك، فهذا لا شك أنه من التفريط. فمسألة التقليد والاجتهاد من المسائل المهمة لطالب العلم في الفقه، وأن يعرف فيها المنهج المعتدل المتوسط الشرعي. فمن ذلك ومما نبه عليه العلماء ونبهوا عليه أيضا الآن أن هنالك الاتباع، وهذه المرتبة تليق بطالب العلم، فهو وسط بين العامي الذي لا يعلم العلم وبين العالم الجهبذ المحرر. أيضا من الوسط والمنهج الشرعي في ذلك ما ذكره العلماء في هذا الزمان أن الاجتهاد يتجزأ، الاجتهاد يتجزأ من التوسط. أيضا أن في بعض الكتب المذهبية ذكروا شروطا للاجتهاد بعضها فيه مبالغة،
أيضا من مسائل المنهج التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها الحفظ، وهو قرين الصبر، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وقد عاب الله تعالى على أهل الكتاب أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومن أوجه التفسير أنهم لا يضبطون هذا العلم كتابهم، وأثنى على أهل الإيمان من المسلمين أنهم يحفظون الكتاب، وأنه في صدور الذين أوتوا العلم. وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء على أن حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منقبة وفضيلة ومزية وسبب للخير والهداية وانشراح الصدر والحجة ومعرفة الحكم. فالتزهيد في الحفظ لا شك أنه منهج خاطئ، ويحتج بعضهم بقولهم المقصود الفهم، وهذا ليس صحيحا، المقصود الحفظ والفهم. ولو سلم أن المقصود الفهم الذي يحفظ زاد المستقنع فيه كم ألف مسألة؟ ها؟ 3000 مسألة. إذا ما حفظ الزاد هل يقدر يضبط 3000 مسألة؟ ما يستطيع. 300 مسألة يمكن يضبطها، ولا 250 مسألة. فالحفظ سبب للفهم. لو حفظت الآن جملة في الزاد، هذا فضلا عن الكتاب والسنة، جملة في متن فقهي محرر، تكون فهمت من خلاله كم عشرات المسائل، أليس كذلك؟ فليس حجة في ترك الحفظ والتزهيد فيها أن يقال الفهم الفهم، الحفظ مع الفهم. ومن المسائل المنهجية أيضا التي ينبغي أن يعرفها الطالب مزايا الكتاب الذي يدرسه، فإذا عرف مزية هذا الكتاب، على سبيل المثال هذا الكتاب عنده تحقيق وتحرير في مسائل هذه المسائل، وعنده عدم تحرير في كذا. لو أنك كنت باحث تكتب في نقل المذاهب، مذهب الحنفية في هذه المسألة كذا والشافعية، خذ بس من خذ من كتب الحنفية أي كتاب وانقل منه مذهب، لا تعرف مزية هذه الكتب، ما هي الكتب المعتمدة في هذا المذهب على سبيل المثال. فإذا قرأت كتابا أو حفظته ونقلت منه عليك أن تعرف مزية هذا الكتاب. وأيضا من المسائل المنهجية التعريف ببعض المصطلحات الفقهية. أذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة طلاق الحائض رجح أنه لا يقع، ثم رد على المخالف وعلى استدلال المخالف بإرجاع ابن عمر لزوجته رضي الله تعالى عنهما، أن المقصود بالإرجاع هنا ليس اللفظ الفقهي، وأنه قد التبس على هذا المستدل بين المصطلح الفقهي والمصطلح الشرعي. المصطلح الشرعي في الحديث أن أرجعها بالمعنى اللغوي، ردها إلى بيته، والمصطلح الفقهي ما هو؟ أنه وقعت الطلقة وراجعها. فالمقصود من ذلك أن تميز بين المصطلح الفقهي والشرعي، وأن تميز بين المصطلح الحنفي والشافعي. فالحنفية يقولون خذوا بالاستحسان، والشافعي يقول من استحسن فقد شرع. فإذا هنا ذكر بعض المحققين أن مقصود الشافعي غير مقصود المذهب الحنفي، وأن الاستحسان له اصطلاحات متنوعة. فمن المنهجية لطالب العلم أن يقرأ في الفقه وأن يميز بين هذه المصطلحات، أيضا أن يميز في كلام الأئمة المتقدمين. نجد أن الإمام أحمد رحمه الله يأتي إلى مسائل فيها تحريم فيذكر كلمة فيها نوع تسهيل، وإنما ذكر ذلك تورعا هو، وليس تسهيلا لأن يفعل الناس ذلك، تورعا أن يقول عن شيء حرام إلا بنص ظاهر بين. أيضا من مسائل المنهج أن تعرف مصطلحات المذهب. الشيخ شيخ الإسلام وإن كانت بعض هذه الألفاظ غير محررة من ناحية شرعية، شيخ الإسلام وحجة الإسلام وكذا وكذا، لكنها مصطلحات ودرجة، فتعرف ما المراد. والقاضي وشيخ المذهب والشيخان، هذه كلها مصطلحات عند الحنابلة وعند المالكية وعند الشافعية وعند غيرهم. فإذا قرأت كتابا لتفهمه أن تعرف مصطلحه. ومن المناهج أيضا الحكم على أهل العلم، والناس في ذلك طرفان ووسط، فالفقهاء من العلماء ليسوا أنبياء، وإنما هم ورثة الأنبياء وهم مجتهدون، وأن يحسن الظن بهم وأن يوقرون وأن يحترمون وأن يستفاد من علمهم، وأن نقول ما أخبر الله تعالى عنا عن المتأخرين من المسلمين وأثنى عليهم أنهم يدعون لمن كان قبلهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو منهج الاعتدال. وأما منهج الإفراط الغلو أن تجعل نصوص العلماء كنصوص الكتاب والسنة، وأن يذاد عنها كما يذاد عن الكتاب والسنة. وأما منهج التفريط فهو أن تجعل منزلة العلماء كمنزلة الجهلاء، وأن تجعل منزلة العالم كمنزلة الجاهل. فهذا لا شك أنه تفريط. والاعتدال والتوسط في ذلك أن ينزل العالم المنزلة التي وضعه الله تعالى فيها لأهل العلم بلا إفراط ولا تفريط. ومن أشد صور الإفراط ما ذكره الله تعالى في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. إذن المسألة خطيرة، قد تصل إلى أن الغلو في هذا العالم يكون شركا، ويكون هذا الغلو حكمه عند الله أنه جعلته ربا. إذا أحل لك الحرام وحرم عليك الحلال، فإذا كان العالم قد حرم الحلال واطعته وحل الحرام واطعته فاتخذته ربا، فكيف بغير العالم؟ فكيف بغير العالم؟ يعني إذا جاء شخص واستغاث بالرسول عليه الصلاة والسلام نقول له ماذا؟ شرك. طيب استغاث برجل فاسق، شرك وزيادة أيضا، أو رجل عادي عام أو غير الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان طاعة العلماء في التحليل والتحريم، ونقول طاعتهم بمعنى في التحليل والتحريم أن يأتي إلى شيئا محرما بالشرع وليس بالاجتهاد فتطيعهم في ذلك. أذكر من المسائل التي يحتاج لها طالب العلم، وهذا يسأل عنه بعض الإخوة، الاستفادة من المكتبة الإلكترونية أو من الإنترنت وغيره، وعلى طالب العلم أن يتوسط في ذلك. بعض الطلبة لكسله يأخذ هذه المكتبة ويعتمد عليها اعتمادا كليا، فهذا خطأ. أقول لك استفد من هذه المكتبات والكتب المحملة في الجهاز في الحاسب وغيره، ولكن لا تستقل بهذه الوسيلة ولا يكون اعتمادك عليها. وأخيرا مسألة التوازن في طلب العلم، هذه مسألة مهمة، أن يتوازن المسلم أولا بين واجباته من العلم وغير العلم، من العبادة والدعوة والجهاد، ومن حقوق الوالدين، الجهاد طبعا مع الوالدين، ومع وكل عمل يعمله المسلم يبتغي فيه وجه الله يسمى ماذا؟ إذا بذل الجهد فيه يسمى جهادا بالتسمية العامة، ويسمى أيضا عبادة بالتسمية العامة. لكن بالتسمية الخاصة ما هي العبادة؟ الأفعال التي لا تفعل إلا على وجه التعبد. وما هو الجهاد؟ قتال المشركين. وأما التسمية العامة فهي كذلك. فلو أن شخصا أتى يفسر الآيات كلمة الجهاد بجهاد النفس، ماذا يقال له؟ صحيح التفسير ولا صحيح؟ القتال، كلمة القتال في القرآن أو في السنة تحمل على ظاهرها، كذلك كلمة العبادة تحمل على ظاهرها. أسأل الله تعالى أن يلهمنا الرشد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل العلم حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وأسأله تعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يجزل الأجر والثواب الإخوة القائمين عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وفقهنا في الدين وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وأنتم تعلمون أيها الإخوة في هذه الأيام ما أصاب المسلمين والعالم الإسلامي من تشرذم ومن فتن ومن اضطرابات، فنسأل الله تعالى أن يلطف بالمسلمين، ونسأل الله تعالى أن يجمعهم على الحق، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحفظ هذه البلاد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يولي على المسلمين خيارهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التزمنا بالوقت الذي وعدتم به، وبقي شيء من الوقت لبعض الأسئلة. يقول السائل: نسمع كثيرا من أهل العلم من يقول لا بد من تصور المسائل تصورا صحيحا، وهذا كلام صحيح. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أردت مثلا أن تحكم على أي مسألة، يأتي شخص يتصل بالتلفون ويقول أنا دخلت عند الراجحي وأعطوني معاملة وكذا، نقول له احذر العقد كاملا، أليس كذلك؟ حتى يحكم عليه. جاءك شخص ويقول يا شيخ ما حكم البطاقة الائتمانية؟ قد لا تكون متصورا ما معنى البطاقة الائتمانية، فتقول له ما معنى البطاقة الائتمانية؟ تقول لك البطاقة الائتمانية عبارة عن كذا وكذا 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 وكذا. فالحكم على المسائل لا بد من تصورها، وإلا كان الحكم غير صحيح. يقول السائل: ما فقه الرد على الإمام؟ ما فقه الرد على الإمام؟ هذا غير واضح السؤال. إذا كان صاحبه موجود يقف ويوضحه. يقول السائل: هل تنصح الطالب المبتدئ بعلم الفقه بالكتاب الملخص الفقهي؟ نعم، كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان رحمه الله من الكتب الجيدة في سهولته، فهو كتاب تقريبا ملخص للروضة المربع بأسلوب معاصر سهل، وأصله فيما أعلم حديث في الإذاعة ألقاها الشيخ رحمه الله تعالى، والشيخ معتني بالمذهب الحنبلي رحمه الله في دروسه، وله أسلوب وقدرة فائقة على التسهيل، تسهيل فتجد خطب الشيخ رحمه الله فيها سهولة ووضوح وقرب، وكذلك كتابه الملخص الفقهي رحمه الله. من الروض المربع، الروض شرح الزاد، هو تلخيص تقريبا لكتاب الروض المربع. ونحسب الشيخ أيضا من العلماء الذين لهم صدق في التأليف، فنفع الله تعالى بكتابه هذا. يقول السائل: ما أهم المتون التي أبدأ فيها والشروح عليها التي تنصحون بها؟ تكلمنا عن هذا ولكن في التخصص الذي نتكلم فيه الآن إن أردت الحفظ فبلوغ المرام وزاد المستقنع بعد حفظ القرآن هذا من أهم ما يحصل. طبعا الزاد وسيلة والبلوغ غاية. البلوغ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام فتعبد الله بحفظه وبقراءته وبعمل به وبفهمه, والزاد وسيلة لضبط المسائل. يقول كيف طالب العلم المبتدئ يبدأ بجدول منهجي يفتح له الطريق العلم, وهل يكتفي بكتاب واحد حتى يختمه ثم يبدأ بالآخر؟ هذا بحسب جهده وبحسب فراغه وبحسب إمكانه, فخذ ما تطيق. وأنا أعتب على بعض الإخوة أنه يكثر من الدروس ولا يكثر من التحضير للدرس, وأعتبر أن المنهج الصحيح أنك تأخذ ساعة للدرس وتأخذ بعد الدرس 5 ساعات 6 ساعات لتحضير الدرس لحفظه ولمراجعته وتحضير الجديد حفظ الدليل. أما أنك تحضر الدرس فقط بدون تحضير ومدارسة فلا. يقول السائل ما معنى قولهم لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ المسائل التي فيها خلاف سائغ هذه تسمى مسائل اجتهادية, فإذا حكم القاضي فيها بناء على رأي فقهي لا يجوز لهيئة أعلى منه أو لقاض بعده أو في مكان آخر أن ينقض حكم هذا القاضي باجتهاد آخر. لكن لو حكم القاضي حكما جائرا مخالفا للدليل, يعني مخالفة صريحة, هذا ينقض قضاؤه. ما المقصود بمرجئة الفقهاء كأبي حنيفة وغيره؟ للسائل أن يسأل. السائل أحيانا يأتيه مثلا هذه اللفظة في كتاب, من هم مرجئة الفقهاء؟ يسأل, لكن لا يجعل شغله هذا هو الشاغل, كما لبس الشيطان على بعض طلبة العلم, ترك العلم ويسأل من هو فلان وفلان 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 وفلان, وإذا انتهى من فلان ينتقل إلى فلان, وإذا انتهى من فلان ينتقل إلى فلان. هذا ليس صحيح. والإرجاء كما تعلمون مراتب, والصحيح من أقوال العلماء أن العمل يدخل في مسمى الإيمان, ومن لم يدخل في مسمى الإيمان فهذا فيه نوع إرجاء. نكتفي بهذا. في أحد له سؤال؟ نعم ارفع الصوت. الفرض والواجب عند الجمهور سواء إلا في الحج, فأركان الحج 4 أو 3 على خلاف, ولا يصح الحج إلا بها. وواجباته لا يصح الحج بتركها مع الجبر. وأما في غيره من المسائل فسواء, تقريبا سواء, وإن كان الواجب الفرض آكد. أما الحنفية فيفرقون بين الفرض والواجب, ومن أشهر ما يفرقون به أنهم يقولون ما ثبت بدليل قطعي هذا يسمى فرضا, وما ثبت بدليل ظني هذا يسمى واجب. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من لم يفرق بين المشيئة القدرية والشرعية فإنه يضل. هنالك في القرآن لفظ شاء الله, أحيانا تأتي بمعنى مشيئة شرعية وأحيانا تأتي بمعنى مشيئة قدرية، فمن لم يفرق يضل. المشيئة الشرعية هي الأحكام الشرعية، الله أراد منا أن نصدق وأن نؤمن وأن نطيع وأن نتقي الله وأن هذه مشيئة شرعية. وأما المشيئة القدرية فإنه لا يقع في الكون إلا ما أراد الله، فلا يحتج بالمشيئة القدرية، هذا من الاحتجاج بالمشيئة القدرية، وهذا من الاعتداء على مقام الإلهية والربوبية. الله أخبرنا بواجبنا، واجبنا ما هو واجبنا؟ الأوامر التي أمرنا الله بها، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، نحن عبيد، وهذه أوامر الملك رب العالمين. فيأتي إنسان متطفل ويقول الله أراد هو كذا وشاء قدرا كذا، هذا تطفل، هذا أول رد، أن نقول هذا تدخل وتطفل على الخالق سبحانه وتعالى. فأنت عبد مأمور أن تنفذ شرع الله بما تستطيع. نعم تفضل. حتى لو ذكر ماذا؟ لا، إذا تكلم بغير علم وأصاب الحق، تكلم بغير علم، كما ذكر بعض العلماء حديث ولا يصح الحديث، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، هذا المقصود. لكن إن تكلم بعلم نقل فتوى صحيحة هذا مأجور، لكن نقول إنسان تكلم بغير علم، مثلا جاء إنسان كذاب، أعطيك مثال، ونقل له فتوى عن الشيخ بن باز، هو يعلم أن هذا الإنسان كذاب، طيب، واستند على كلامه بالفتوى، يجوز ولا ما يجوز؟ يأثم ولا ما يأثم؟ طلع الكذاب هذا صادق في هذه المسألة، أيضا يأثم، لأنه اعتمد على طريق غير صحيح. مثلا جاء شخص استفتاه، ما حكم كذا وكذا؟ خمن وقال حرام، وهو بناء على دليل، طلعت صحيح حرام، يأثم ولا يثاب؟ يأثم، حتى لو كان كلامه صحيحا. نعم. مزايا المذهب يعني المواصفات، كل مذهب له مزايا سواء كانت سلبا أو إيجابا كما يقولون. مذهب هذا مثلا مذهب الفلاني الفقهي لا يعتني بذكر الحديث أو العقل، يعرف هذا. المقصود بالاجتهاد المجزأ أنك أن العالم قد يكون عنده اطلاع في مسألة معينة، كما هو الآن في تخصصات، هذا العالم عنده اطلاع في المسائل المالية، اطلاع واسع، فهو مجتهد في هذه المسائل أو في هذه المسألة أو في هذا الباب، وفي غيرها من المسائل قد يكون اطلاعه ليس متوسعا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.